الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من كتاب صفة صلاة النبي لأخينا الشيخ أبي بشير رحمه الله. قال: مسألة: إذا نسي المصلي الواجب فماذا عليه؟ إذا نسي المصلي المنفرد الواجب سجد سجدتي السهو لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم. وحكم سجدة السهو الوجوب وهو قول الجمهور. وإذا كان المصلي لم يجلس التشهد سهوا إذا استتم قائما لا يرجع بل يقرأ وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو فعل بعض الصحابة. وإذا تذكر قبل أن يستتم قائما جلس وهو قول الجمهور وقال أحمد وجوبا. هذا في التشهد الأوسط. أما التشهد الأخير فمتى ذكر وجب عليه الرجوع لأنه لا يجوز الزيادة على الصلاة المفروضة. وأما التشهد الأوسط فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم عليه سجود أو عليه جلوس وهو التشهد الأوسط ثم سجد سجدتين بعد أو قبل أن يسلم كما في حديث ابن بحينة. قال: مسألة: إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة فماذا عليه؟ إذا نسي المنفرد أو الإمام ركنا من أركان الصلاة، قال الشافعي: إذا ذكره قبل الوصول إلى محله من الركعة الثانية فإنه يعود، يعني مثلا ما سجد ثم قام، فإذا ذكر أنه لم يسجد حتى وإن كان قد قرأ في الفاتحة يعود ويسجد، ولو كان راكعا يعود ويسجد لأن الركعة الأولى ما تمت. أما إذا ذكر وهو ساجد أنه ما سجد في الركعة الأولى فالركعة التي قبل تكون باطلة وتحسب له هذه الركعة. وقال العثيمين: قول الشافعي هو الصحيح، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه بل يرجع إلى الركن الذي ترك، كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ثم شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل وجهه فيجب عليه أن يرجع ويغسل وجهه وما بعده. فإن وصل إلى محله في الركعة الثانية فإنه لا يرجع لأن رجوعه ليس له فائدة، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل فتكون الركعة الثانية هي الأولى، ورجحه العلامة السعدي. وإذا نسي المأموم ركنا فلا يرجع بل يتابع الإمام ويلغي الأولى ويجعل الثانية مقامها وبعد السلام يقضي، وإذا ترك ركنا ثم ذكره بعد السلام يأتي به وبما بعده، رواية عن أحمد وهو قول الشافعي ورجحه الشيخ العثيمين والشيخ الحجوري حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين. فهمتم هذه؟ يعني الأولى نسي الإمام، نقول إذا ذكر الإمام قبل أن يصل إلى موطن هذا الركن الذي نسيه يرجع إلى الركن. نسي السجود ذكر وهو راكع أنه لم يسجد يعود إلى السجود الأول، لكن إذا ذكر وهو في السجود الثاني تلغى الركعة الأولى وتحسب هذه بدل عنها. أما المأموم كما هو الحال مثلا قبل ليال أخونا سليمان يعني كبر للركوع وظن بعضهم أنه كبر للسجود سجود التلاوة فسجدوا وفاتتهم الركعة فخلاص هذه الركعة لا تحسب لهم، يصلون مع الناس وإذا سلم الإمام قاموا وأتموا الذي فاتهم. قال: مسألة: إذا سهى المأموم فهل يسجد للسهو؟ إذا سهى المأموم فلا سجود عليه، وهذا قول الجمهور ورجحه الشيخ الألباني في الأرواء والشيخ مقبل يرى السجود عليه وهو قول مكحول، والذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور أولى في هذه المسألة، لأنه لم يذكر أن أحدا من الصحابة كان يسجد للسهو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقل مصل إلا ويقع منه نوع سهو إلا ما رحم ربي. قال: وحكم النافلة حكم الفرض، ولا يسجد للسهو في الجنازة ولا يسجد للسهو إذا ترك مستحبا. قال: مسألة: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها ومحلها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفتها حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. أخرجه مسلم. فإذا سمي عقبة بن عمرو البدري لأنه نزل بدر فنسب إليها، وهو لم يشهد غزوة بدر، وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، فذهب الجمهور إلى أنها مستحبة كما سيأتي لعله يذكره. وهو قول أحمد والشافعي في رواية، ورجحه ابن كثير في سورة الأحزاب وإسحاق، ونقل الوجوب عن جماعة من الصحابة، بل قال الأجري في الشريعة: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة وراجع أصل الصفة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير، وتجوز أيضا في التشهد الأوسط، تجوز في التشهد الأوسط إلا أنها في التشهد الأخير أكثر، ويقتصر في التشهد الأول على التحيات، وهو قول الجمهور. قال: ذكر بعض صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأول: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وجاء أيضا عن أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أصل الصفة: فقال ابن القيم في الجلاء تبعا لشيخ ابن تيمية في الفتاوى: ولم يجي حديث صحيح في لفظ إبراهيم وآل إبراهيم معا غير صحيح، وهو ذهول عجيب، لا سيما مثل ابن تيمية الحافظ عن كون ذلك ثابتا في البخاري فضلا عن المسند. انتهى. الثاني: وجاء عن جمع من عن أبي سعيد وعن أبي حميد وعن طلحة وفي البعض منها وأزواج حديث أبي حميد عند البخاري، وهن على ترتيب الوفيات أيضا عند مسلم. خديجة بنت خويلد ماتت سنة 3 قبل الهجرة، تزوجها قبل النبوة، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم. من يذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة؟ إبراهيم من غيرها، خلاص أولاده كلهم إبراهيم والقاسم وعبد الله، هؤلاء الذكور، والأناث أم كلثوم وفاطمة وزينب ورقية. قال: اثنين: زينب بنت خزيمة ماتت سنة 4 بعد الهجرة، توفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. 3: زينب بنت جحش ماتت سنة 20 وهي ابنة عمته وميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بأطولكن يدا، ويقصد طول اليد من حيث النفقة والكرم. 4: حفصة بنت عمر بن الخطاب ماتت سنة 27. 5: رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة ماتت سنة 44، تزوجها وهي بلاد الحبشة مهاجرة. 6: جويرية بنت الحارث ماتت سنة 50. 7: ميمونة بنت الحارث ماتت سنة 51 وهي آخر من تزوج بها. 8: صفية بنت حيي ماتت سنة 52 وكانت من أجمل نساء العالمين. 9: سودة بنت زمعة ماتت سنة 54. 10: عائشة بنت أبي بكر ماتت سنة 58، كانت أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وعمرها 9 سنين، واتفقت الأمة على كفر قاذفها وهي أفقه نساء الأمة. 11: هند أم سلمة بنت أبي أمية ماتت سنة 62. راجع الجلاء لابن القيم. وأزواجه على الترتيب: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج بخديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية، ثم أم حبيبة، ثم صفية، ثم ميمونة. راجع الزاد. قاعدة. قال ابن القيم رحمه الله في الجلاء بعد كلام: وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم. قال: فائدة في حكم لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية وفي التشهد. قال الحافظ بن حجر عندما سئل عنها قال: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة رضي الله عنها، أي اللهم صل على محمد سيدنا محمد، لو كان راجحا لجاء عن الصحابة. ثم عن التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك. وعند وعقد القاضي عياض رحمه الله بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الشفاء، وليس في حديث منها أو أثر لفظ سيدنا، وأشار إلى المنع من ذكر لفظ سيدنا أبو بكر بن العربي راجع أصل الصفة، فائدة أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من المسلمين هم أهل الحديث ورواة السنة صلوا عليه، يعني في قراءتهم وفي خطبهم وفي جميع شأنهم. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.